أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه سار على نهجه وطبق سنته إلى يوم الدين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الشيخ أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن رحمه الله: ليسبق إلى قلوبهم من فهم دين الله وشرائعه ما ترجى لهم بركته وتحمد لهم عاقبته. ليسبق، هذا جواب، قال الشارح رحمه الله جواب عن سؤال مقدر، فكأنه قال له أحد الناس أو قيل له: لأي شيء خصصت الأولاد؟ لماذا لم تقل الناس أو الرجال أو كذا؟ فقال: لكي يسبق أن يسرع إلى قلوبهم من فهم دين الله، وهو دين الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام أي العقائد، ويسبق إلى قلوبهم من فهم شرائعه وهي فروع الشريعة كالصلاة والصوم وغيرها. يسبق إلى قلوبهم، لأن العادة أن الأطفال، أن الأولاد الصغار لم يسبق بعد شيء إلى قلوبهم، فقلوبهم مستعدة لتقبل ما يلقى إليها، بعكس من امتلأت قلوبهم بأشياء غير مرغوبة، فإنك وإذا ذكرناها في الماضي ستبذل جهدا يعني مضنيا أو تبذل جهدين حقيقة، الأول لإخراج ما سبق إلى قلوبهم، والثاني إدخال ما رغبت إلى قلوبهم، الجهد مضاعف. ليسبق إلى قلوبهم من فهم دين الله وشرائعه ما ترجى لهم، أي للولدان، ما ترجى لهم بركته وتحمد لهم عاقبته. ماذا ترجى لهم بركته؟ قضية واضحة، نعم، كان تفقهوا في دين الله وطبقوا هذا الفقه فهذه البركة بعينها، وتحمد لهم عاقبته في الدنيا والآخرة، ففي الدنيا يستقيمون يطبقون ما فهموا، وفي الآخرة ينالون الجزاء الأوفى. قال الشارح: والرجاء تعلق القلب بمطموع، تعلق القلب بمطموع يحصل في المستقبل، هو تعلق القلب بشيء مطموع يطمع فيه، يعني الحاجات المش مطموعة ما ينفعش فيها الرجاء، نعم، التي مستحيل أن تتحقق ماذا ترجو منها، هذه فيهاش رجاء، نعم، إذا مطموع يحصل في المستقبل، فلا يتعلق الرجاء بالماضي، نعم، مع الأخذ في عمل، وهذه مسألة مهمة، مع الأخذ في عمل محصل له. أما أنك تتمنى حتى شيء مطموع يمكن أن يحصل ويمكن أن يحصل في المستقبل لكن لم تعد له عدته، لم تستعمل له آلته، هذا أيضا ما ينفع، ما هو رجاء. مع الأخذ في عمل محصل له، وإن تجرد عن العمل فهو طمع مش رجع، طمع وهو قبيح. والرجاء حسن، الطمع قبيح والرجاء حسن، ولذلك ورد ذكره في القرآن في كثير من الآيات. والرجاء حسن، والبركة كثرة الخير وزيادته، وعاقبة كل شيء آخره. هذا تفسير للكلمات التي مرت بنا سابقة. وأراد بالعاقبة هنا الدنيا، لأنه إذا تمكن دين الله وأحكامه في قلوب الصبيان ثبت ذلك بعد بلوغهم، الإنسان عليه يتعود، نعم، وزاد فهمهم وسهل عليهم ما يحاولونه من ذلك. وهنا قال الشارح: تم سؤال محرز وجوابه. وهنا تم، أنا عندي في الطبعة لأمام ثلاث نقط هذا خطأ، تم معنى انتهى، نقطتان يعني التاء مثنى. وهنا تم سؤال محرز وجوابه، والفاء رابطة للسؤال بالجواب، فاء التي هي آتية الآن، فأجبتك إلى ذلك، أي سألتني فأجبتك، سألتني فأجبتك، هذا الربط. نعم، لماذا؟ قال: لما رجوته، لماذا أجبتك، لماذا أجاب الشيخ ابن أبي زيد سؤال محرز على رأي وسؤال أبا إسحاق السبائي على رأي آخر؟ قال: لما رجوته، أجبتك لما، نعم، رجوتك لما، عفوا، أجبتك إلى لما رجوته، هذه تعليلية، هذا السبب تبينه، لما رجوته لنفسي ولك من ثواب من علم دين الله أو دعا إليه. كان واحد سأله وقال: أنت ليش أجبت الشيخ محرز فألفت هذه الرسالة بسبب سؤاله؟ قال: لما رجوته أولا لنفسي، وقلنا احنا ديما النفس أولى من صاحب كما يقال، لما رجوته أي طمعت فيه، ولما قال التعليل لام وما موصوله أي لأجل الذي، والتقدير فعلتني فأجبتك لأجل الذي، نعم، لأجل الذي رجوته أي أنا، أي طمعت فيه لنفسي ولك أيضا من ثواب، من ثواب من علم دين الله، ومن علم دين الله أو دعا إليه ثوابه عظيم، ولذلك الشيخ يطمع في أن يحصل له ثواب عظيم لأنه علم دين الله ولأنه دعا إليه كذلك، ويحصل هذا الثواب أيضا للسائل لأنه كان سببا، فهو من ناحية معلم أيضا للخير، ومن ناحية أخرى هو داع إليه. نعم، من علم دين الله أو دعا إليه، قيل أو بمعنى الواو، يعني من علم دين الله ودعا إليه اثنين، وقيل الأول تنويعية، نعم، قيل أو بمعنى الواو لأن كل واحد منهما داع ومعلم في نفس الوقت، كيف السائل كيف الذي أجاب، لأن التأليف تعليم، والتعليم فعل يترتب عليه العلم، فهو داع من جهة المعنى، فهو داع ومؤلف في نفس الوقت. كذلك صاحبنا الثاني الذي سينقل ما ذكره ابن أبي زيد سينقله إلى أطفال المسلمين، فهو أيضا مؤلف وداع كذلك، وهو معلم وداع كذلك. قال الشارح: وقد قام المصنف، وقد قام بذلك المصنف، نعم، يعني دار اثنين، ألف رسالته وهو داع كذلك إلى تعلم دين الله وشرائعه. ومحرز الذي سأل الشيخ في أن يؤلف هذه الرسالة هو داع ومعلم حقيقة. ثم حث الشيخ ابن أبي زيد على تعظيم الجملة التي ذكرها في بداية رسالته، حتى على تعظيم هذه الجملة، بين مقدارها وعظمتها والخير الذي تحتويه بقوله: واعلم أن خير القلوب أوعاها للخير، أن خير القلوب أوعاها للخير أي أحفظها للخير، وأرجى القلوب للخير لم يسبق الشر إليه، أي أقرب القلوب للخير ما لم يسبق الشر إليه، أي القلب الذي لم يسبق الشر إليه. طبيعة هذا نحكم عليها هذا السبب الذي اختار صغار المسلمين ليعلمهم لينقل إليهم ليؤلف لهم هذه الرسالة. نعم. واعلم أن خير القلوب أوعاها للخير وأرجى القلوب للخير ما لم يسبق الشر إليه، لأن قلنا إذا سبق الشر إليه سيستغرق منك جهدا كبيرا ووقتا طويلا، لأنك بتحول الشر هو الأول ثم تزرع مكانه الخير، لكن كان ما في شيء قدامك نعم فمواتي المسألة لزرع الخير لم يسبق الشر إليه. قال الشارح لأنه إذا لم يسبق الشر إليه قبل ما يرد عليه من الخير، قبل ما يرد عليه من الخير أحسن قبول، وإذا سبق إليه اعتقاد الشر عظمت الحيلة في إزالته. وكان الشيخ يعني أعجب بهذه العبارة وأراد أن يبسطها للناس فقال عظمت الحيلة في إزالته كالآنية الجديدة، خصوصا إذا كانت من الفخار الذي يغوص أو تغوص فيه السوائل، كالآنية الجديدة يجعل فيها القطران أكل ليطلبه في الإبل ليصيبها الجرب. نعم. كالآنية الجديدة يجعل فيها القطران فلا تزول منها، أي من الآنية فلا تزول منها رائحتها، رائحة القطران، إلا بعد تعب ومشقة. قال وأولى ما عني به الناصحون ورغب في أجره الراغبون إيصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين. هذه بغية كبيرة وأمنية عظيمة يتمناها العقلاء. نعم. وأولى ما عني به الناصحون ورغب في أجره الراغبون إيصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين لكي يرسخ فيها وتنبيههم على معالم الديانة وحدود الشريعة. إذن قال واعلم أيضا أن أولى أي أحق ما عني بالبناء المفعول بمعنى شغل، وهذه يغلط فيها كثير من المثقفين قضية الفعل، هذا يعنى فيقولوا يعني ويعني له معنى آخر لا صلة له بهذه. نعم. ما عني هذا الماضي بتاع والمضارع بتاع يعنى، أو أولى أي أحق ما عني بالبناء المفعول بمعنى شغل به الناصحون المرشدون للخير المحذرون من الشر، يعني أحسن حاجة يعتنوا بها إيش هي؟ ذلك. ورغب في أجره الراغبون، والذي يريد الإكثار من الأجر، والأجر في سبحان الله يعني الأجر بكثرة كاثرة تجده بقربنا في كثير من التصرفات، وأحيانا ما يحتاج منا إلا إلى حركة صغيرة لا تكلف شيئا، تحول حجرة من الطريق، تحول شوكة نعم من قدام الناس، تصدي لواحد نعم سيارة واقفة والله الدب بتاعه والله ترفع معه حاجة والله، يعني ما خسرت حتى دقيقة ولا اثنين، يعني تسبح بها من الأجر أكوام ما شاء الله. والكلمة الطيبة أيضا وابتسامة أيضا في وجه أخيك، يعني صدقة، الصدقات بحال القش بكثرة كثيرة، لكننا مفرطون، أنا لما تستقبل خوك تستقبله بهذا كله الجبين المقطب تفنص فيه كان قاتلبوه، أن هذه ضرورية جدا. نعم. كما درت الأشياء كما تعتبرش أمورك تمام، فنخلو يعني نحن مفرطون في مسألة الأجر وهو بكثرة كثيرة. نعم. كم السلام عليكم، هذه أجرها عظيم معروف أن الصحابة كانوا يستعملونها بكثرة حتى إذا فصلت بينهما شجرة أنت شوف أثر على هذه هذه فيها تخرج جمرك ولا فيها دفع فلوس هو أكثر ما يشوب الإنسان لما يطلب منه أن يدخل يده في جيبه في إخراج 4 دينار مثلا هذه نحن يتكبر فيها الإنسان لكن بقية الأمور سهلة وهي متوفرة والإنسان يحصل بها على أجر كبير أولى ما عني به الناصحون ورغب في أجره الراغبون أي الطالبون للخير الطالبون للخير وهذه هي عين القصيد إذا طلب الإنسان الخير فإن الحصول عليه سهل أما إذا لم يخطر بباله أن يطلب الخير تلك مشكلة أي الطالبون للخير وهي 3 أشياء التي يعنى بها الناصحون ويرغب في أجرها الراغبون 3 أشياء قال الشرح أولها إيصال الخير إيصال الخير أي تبليغه نعم إيصال والتبليغ لأن أنت ما تقدر توصله حقيقة وإنما عليك ماذا التبليغ هذا أنت مهمتك ها قضية يعني إدخال في القلب وجعل التوفيق فيه هذه مش مهمتك أنت أنت مهمتك التبليغ البيان نعم والبقية الباقية على الخالق أنت قد تبذل جهدا مضنيا ولا يصلح بذل جهدك شيئا أو يصلح شيئا قليلا وأنت تعرفون قصص بعض الأنبياء منهم من مكث في قومه 1000 عام أو ما يقارب ذلك ومع ذلك كان المؤمنون قليلا أنت قلت لكن مش مهمتك هذه حكاية كثير والله 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 قليل لا أنت المهم الإبلاغ المهم التبليغ هذه مهمتك وأنت قادر عليها إيصال الخير أي تبليغه إلى قلوب أولاد المؤمنين ليرسخ فيها نعم وهذه كان شرح للأول لأن قاعدين جدد بعد قلوبهم ما زالت ممتلأت بشيء لكي يرسخ فيها وتنبيههم إيصال الخير إلى قلوبهم وتنبيههم وتنبيههم أي إيقاظهم من سنة الغفلة والجهالة نعم أحيانا يكونوا ما يعرفوش فأنت توريهم تعلمهم تنقذهم تحولهم من خانة الجهالة إلى خانة العلم وأحيانا يكونوا يعلمون لكنهم غافلون فأنت نبههم تحولهم من حالة الغفلة نعم إلى عكسها وأحيانا يكون يعني كأنهم بين بين يسمها سنة الغفلة مش غفلة كاملة غفلة كاملة هذه قصتها أولئك هم الغافلون سنة الغفلة صاحبها محتاج إلى قليل من التنبيه وهذه ما نجدها حتى في حياتنا اليومية أنت اللي تجيب بذل مجهود كبير هذاك اللي واخذ غفطة كبيرة نعس نعسة باهية وفيه اللي مجرد ما ايه نعم ترفع صوتك حداه والله كذا ينتبه ويرجع الى الصواب وتنبيههم اي ايقاظهم من سنة الغفلة والجهالة تنبيههم على ماذا على معالم الديانة قال الشارح واراد بها قواعد الدين وثالثها تنبيههم على معالم الديانة وثالثها حدود الشريعة قال الشارح وهي الأحكام المتعلقة بأفعال المكلفين أما هذه حدود الشريعة وإنما كانت هذه الأشياء أحق هي أشياء 3 كانت أحق بما عني به الناصحون لماذا كل هذا لأجل قال الشيخ ليرادوا عليها أولاد المؤمنين فتحصلهم رياضة تحصلهم نعم معادة نعم، لأن الإنسان لما تكررنا هذا وتنبه إليها دائما وتعتني به في الموضوع هذا تصبح عندها نعم تصبح عندها عادة يلازمها مع الشيطة حركة. فاللي ينوض للفجر والله ينوض صغارة حتى ولو كانوا صغارة اليوم الأول الثاني الثالث الشهر الاثنين كذا يصبحوا نعم. هم اللي في سنة 73 أظن كان واحد مصري كان يدرسنا الألمانية، هو درس في ألمانيا وزوجته ألمانية ودار دورة يعني صغيرة لطلاب الهندسة بالخصوص، ولكني اندثثت بينهم. فالمهم اللي لاحظته الشيء الغريب واللي يلفت الانتباه أن عنده ولد صغير لما يجي العصر يقول له أبوي راهو عصر الآن. صغير معنى كلمة، قلت سبحان الله العظيم. فطاح بالرجال وأجسامهم تهد الجبال ما يدروا عليه بعصر لمغرب. وهذا نعم منتبه لقضية العصر وينبه في والدة وأمه كما ذكرت لكم ألمانية. لأجل أن يرادوا أي أولاد المؤمنين طبعا أن يذللوا يصبحوا أخذين عليها عادة لهم يذللوا عليها. جاية هذه من رط الدابة يعني لما تدربها وكذا تصبح مدربة ومعروفة هذه قضية الخيل وقضية الإبل وقضية حتى الحمير وكذا يأخذ وقت ثم بعد ذلك تصبح مسألة عادية تركب وتشحن ويحمل عليها ما أريد تحميله. من رط الدابة إذا دللتها لأنه بذلك يثبت الدين في قلوبهم التكرار والاعتناء وتنقاد إليه طبائعهم ويطاوعون للعمل بذلك. قال كالبهيمة التي تراد للتعليم ليتأتى منها المراد. وهذه مسألة لابد من الوقوف عندها قليلا. وكل رأيتم قضية ضرب الأمثلة بالدواب لا شيء فيه، ولكن الجهل أحيانا يغطي على هالمسائل هذه. فقد ضرب الله الأمثلة في القرآن الكريم بكثير من الحيوانات، فلا يقال كيف ذلك. ها هو الشيخ أبو الحسن المنوفي يضرب المثل بالبهيمة عندما تراب وتدرب على الركوب وعلى إيه وعلى الحمل. فالاعتناء والتعود نعم يجعل من هذه البهيمة نعم يحمل عليها بكل سهولة وكذلك تركب. فكذلك أطفال المسلمين عندما يرادون ويعودون على هذه العبادات ما تصل الجوارح تصبح لهم عادة لا تستعصي عليهم. كالبهيمة التي تراد للتعليم ليتأتى منها المراد. وإذا لم تتعلم كانت جموحا شموسا، معروف الحيوان الجموح ما تقدرش تركب عليه نعم ما تقدر تحمل عليه شيء نعم. لا تنقاد. وقوله الآتي ليرادوا عليها وما عليهم أن تعتقده من الدين قلوبهم وتعمل به جوارحهم. قال قوله هذا أو ما عليهم أن تعتقده من الدين قلوبهم هو عين قوله في الماضي معالم الديانة، وقوله وتعمل به جوارحهم هو عين قوله حدود الشريعة. كرره تأكيدا، فالتأكيد مهم خصوصا للصغار، بل هو مهم حتى للكبار كذلك. تأكيدا، ثم استدل على قوله وأولى ما عني به الناصحون إلى آخره، استدل على ذلك بحديثين، أحدهما أشار إليه بقوله فإنه روي. ولاحظوا معي كيف عبر بتضعيف روي عن إثبات الحد. نعم، روي أن تعليم الصغار لكتاب الله يطفئ غضب الله. الإطفاء والإخماد، والمراد به في الحديث رد العذاب الواقع بالغضب. وهذا الحديث قال عنه الذهبي إنه كذب، خلاف العبارة إنه كذب، وذكره ابن الجوزي في الموضوعات. لكن هو ابن أبي زيد ما استدلش به يعني كحديث صحيح أو كذا، ولكن يريد أن يصل إلى المعنى، ولذلك هو من الأول قال روية، كما يقول كما يقال قيل أنت تبرأت من أساس القول، قيل إنه كذا قيل إنه كذا، هذا كذلك روية أن تعليم الصغار لكتاب الله يطفئ غضب الله. وأما معناه فصحيح، لا شك أن الله سبحانه وتعالى يرضى عن هذه المسألة، أي عن تعليم أولاد المؤمنين كتابه العزيز، هذا مما لا يشك فيه. لكن الحديث باللفظ هذا لم يثبت. قال والمراد به الغضب في الحديث رد العذاب الواقع بالغضب، والمراد به هنا لازمه وهو الإرادة، لأن يعني الله سبحانه وتعالى لا يريد أن يعذب من يعلم أطفال المسلمين القرآن، وهل يذكرها هنا المراد به هنا لازمه حتى يخرج من قضية لعل حد يفهم قضية الغضب كما يحدث للبشر. غضب الله لا يقاس غضب البشر بطبيعة الحال، لأن غضب البشر معروف، ولذلك هو تم عرف هنا أمامنا إذ معناها غليان الدم في جسم الإنسان لما يغضب ويسأر وكذا، وهذه مستحيلة على الله سبحانه وتعالى، وهو يستحيل في حقه تعالى. ومعنى الحديث أن تعليم الصبيان يرد العذاب الواقع في إرادة الله تعالى عن آبائهم أو عمن تسبب في تعليمهم أو عن معلمهم أو عنهم فيما يستقبل أو عن المجموع، وهذا هو الصحيح كلهم. نعم، يمكن جدا أن يرد الله سبحانه وتعالى العذاب عنهم بسبب تعلمهم وتعليمهم القرآن، أو يرد العذاب عموما حتى عن غيرهم، وهذه أيضا قابلة محتملة موجودة في الشرع لها نظائر، أن الرحمة تنزل بسبب أناس معينين ولو كان بينهم فسقة، والعكس أيضا كذلك موجود، أن ينزل حتى بالصالحين العذاب بسبب تصرفات الغير. لكن هل أنت عندما لا يقام بمهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا الحديث تعايش معروف أن أهلك وفينا الصالحون. ومعنى الحديث أن تعليم ذكرناها عنه. والحديث الثاني أشار إليه بقوله وأن تعلم الشيء في الصغر كالنقش في الحجر. إذن هو جاب قضية حتى الناس أو حتى على مريدي الخير وطالبي الأجر، حتى هم على أن يعلموا صغار المسلمين القرآن الكريم لأمرين: الأول حتى يرفع العذاب عنهم أو عن الجميع، وهذه نعم صحيحة من ناحية معنا حديث الجاب لفظة، ولو أنه روي بالتضعيف قلنا لا أصل له. الحديث الثاني هذا رأي الشارح كان في الحديث ابن أبي زيد، ما قالش حديث. والحديث الثاني أشار إليه بقوله وأن تعلم الشيء في الصغر كالنقص في الحجر، يعني كأن واحد قال له ليش أنت هل اعتناء هذا بقضية صغار المسلمين وأهملت كبارهم، قال لأن هناك فرق بين الصغار والكبار، الصغار تعليمهم كالنقص في الحجر، النقص في الحجر معروف الحرف اللي تحطه نعم يثبت ويبقى في مكانه، والتعليم في الكبار كالنقص الماء، والماء يقول فيه شيء نعم حتى اللحظة بشتم الحرف انت ما استقرش نعم كالنقص في الحجر. وهذا طبعا هو المسألة هذه في الغالب صحيحة ولكنها ليست مضطردة، يعني بعض الناس حتى بعد 80 ما زال ذاكرتهم تمام ويحفظون ويفهمون ويحللون، ولكن الغالب لما يصل واحد إلى سن معينة ما عادش يمكن أن تدخل دماغه معلومة جديدة أو كذا كما هو حال المتحدثين. الحديث الثاني أشار إليه بقوله وأن تعلم، أي روي أيضا أن تعلم الشيء في الصغار كالنقص في الحجر. هذا ابن عمر زاد في النوادر، أي ابن أبي زيد تحدث في كتابه الآخر والتعلم في الكبار كالنقص على الماء، هم مكملات البعض هنا أقول هذا قول مشهور. قلت، وهذا أبو الحسن المنوفي الذي يتحدث، قلت الحديث رواه الطبراني في الكبير بسند ضعيف، والحقيقة وصفه الهيثمي بأنه موضوع، حكم عليه بالوضع، والشارح لا أعرف على ما اعتمد حكم عليه بالضعف. السيوطي حسن في الجامع الصغير، لكن السيوطي في الجامع الصغير لا يعتمد عليه، عرف لأنه هو السيوطي لما ألف الجامع الصغير وحكم على الأحاديث، والسيوطي لا شك في علمه علامة يعني وأتي العلم، أشار إلى هذا التحسين والتضعيف والتصحيح بحروف، هذا في المخطوط الأصلي اللي كتبه هو بيده، فلما تداوله الناس صارت بعض المفارقات، يعني الصاد والضاد شنو الفرق بينهم؟ نقطة نعم. فالناسخ لما يحول يكتب الضاد ولا يكتب الصاد قد يكتب العكس، هذا الصاد، ثم بعد ذلك وصل إلى المطابع، والمطابع في الغالب تنقلوه كما هو موجود أمامها، بعض الطابعين أحيانا بعض الطابعين يعني حتى النساخ أحيانا، أنت نساخ رأيت بعض المخطوطات ما يعرفش الناسخ حتى الكلمات ماذا يقول المؤلف، لا حتى الكلام العادي رأوا مش الكلام المتخصص لا، فكلمة باب يعني أحيانا تذكر باب المنزل مثلا يحسبها باب اللي هي تقابل الفصل، يكتبها بخط غليظ باب، مع أن المسألة يوضحها ما قبلها وما بعدها، لكن هذه معلومته، رأى باب يحسبها باب زي كلمة الفصل عام عنوان لمجموعة مسائل النساخ، والطباعون أكثر. والحديث أيوه زاد في النوادر، وهذا كلام عمر، زاد في النوادر والتعلم في الكبر كالنقص على الماء. قلت الحديث رواه الطبراني في الكبير سند ضعيف مرفوعا بلفظ مثل الذي يتعلم في صغره كالنقص على الحجر، ومثل الذي يتعلم في الكبر كالذي يكتب على الماء. وأنشد مفطويه، مفطويه لغوي ونحوي، وبمناسبة الكلمة هذه يعني اللي فيها هويه، يعني النحويون ينطقون هويه والمحدثون ينطقون لخطوية سيبوية مردوية وهكذا، وأنشد للطويل أراني أنسى ما تعلمت في الكبر ولست بناس ما تعلمت في الصغر وما العلم إلا بالتعلم في الصبا وما الحلم إلا بالتحلم في الكبر فلو فلق القلب المعلم في الصبا لألفي فيه العلم كالنقش في الحجر وما العلم بعد الشيب إلا تعسف إذا كل قلب المرء والسمع والبصر وما المرء إلا اثنان عقل ومنطق فمن فاته هذا وهذا فقد دمر ودمر دمر معناها هلك لكن أصل كلمة دمر احنا قلنا دمر معناها هلك لأن المعنى يقتضي هذا لكن كلمة دمر في أصلها دخل بدون استئذان دخل بدون استئذان هو حتى هو من باب دخل دمر يدمر دخل يدخل كأن حتى ليدخل بلا استئذان عرض نفسه للهلاك بطبيعة الحال قد أذن النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينظر بفقه عينه فإذا عرض نفسه للهلاك فترجع المسألة إلى معنى واحد قال الشارح والله أعلم يعني بعد ما قال هذا الكلام هذا ما قال والله أعلم فالله أعلم واجب الشيخ ابن أبي زيد وقد مثلت لك من ذلك ما ينتفعون به ينتفعون الضمير عائد على أطفال المسلمين ما ينتفعون به إن شاء الله بحفظه ويشرفون يصيرون شرفاء بعلمه ويسعدون باعتقاده والعمل به نعم قد مثلت أي في هذه الرسالة أي بينت لك الخطاب الذي سأله أن يؤلف هذه الرسالة الخطاب لك الخطاب المحرز والإشارة في من ذلك عائدة على السؤال من ذلك أي مما سألتني ما هذه موصولة معنى الذي ينتفعون به الذي سيذكره له إن شاء الله يكون سببا لنفع أولاد المسلمين ما ينتفعون به إن شاء الله وما تشاءونه إلا أن يشاء الله ما ينتفعون به إن شاء الله بحفظه ويشرفون بعلمه يصيرهم نفع ويصيرهم شرف ولا شك أن العلم شرف شرف صاحبه نعم ولذلك أسد بن فرات وهو من فقهاء المالكية المشهورين وهو من المجاهدين كذلك يعني التفت للناس عندما خرج لغزو صقلية قد استشهد في تلك الغزوة وهو رحمة الله عليه وأسد بن فرات له جهاد كبير في طلب العلم كما تعلمون قد ذهب إلى مالك في المدينة ثم ذهب كذلك إلى العراق ثم رجع بعد ذلك إلى مصر هذه قصته طويلة لكن شاهد فيها لما خرج يقود الأسطول المسلم ثم كانت عندهم أساطيل ما كان المسلمين أساطيل كانوا ذاهبين إلى صقلية ففي الشاطئ اجتمع عليه خلق كثير وداعه فيهم كبراء القوم يعني لم يبقى أحد إلا شيعه فالرجل يعني تأثر بهذا الموقف والتفت إلى طلبته ممن كان معه في تلك الغزوة وقال: أكنت أحلم بهذا، ولكن هذا شرف العلم. العلم هو اللي خلاهم يخرجون عن ذكرة أبيهم. فهذا إذا ولد في البلاد من يعرفوه، وهذا قدر العلم. نعم. أما إذا ولد من يضاده المسألة عكسية. وينتفعون به إن شاء الله بحفظه، ينتفعون بحفظه بطبيعة الحال، وإذا حفظوه يطبقونه ويشرفون بعلمه، يحصل لهم الانتفاع والشرف، ويسعدون في لهم السعادة باعتقاده والعمل به. باعتقاده هذا العلم وبالعمل به يحصل لهم السعادة. نعم، العلم يحصل السعادة، لأن يعرف أن كل ما يحدث من الله سبحانه وتعالى فهو سعيد إذا نزل به ضيق، فهو سعيد إذا نزلت به سعة في الحالتين، لأنه يعرف أن المتصرف في الكون هو المولى عز وجل، فهو سعيد دائما ما عنده مشكل. إذا مات لحد سعيد، إذا زاد عليه مزيود سعيد، إذا فقد صديقا سعيد، إلى هدى الله به أحدا فهو سعيد، دائما في حال سعادة. ويسعدون باعتقاده والعمل به. الأفعال الثلاثة الشارح اللي هي ينتفعون ويشرفون ويسعدون، الأفعال الثلاثة بفتح حرف المضارع، هي ينتفعون يشرفون يسعدون، فتح حرف المضارع. ويجوز في الثالث ضم حرف المضارع، يعني يسعدون، يجوز ذلك. وكلمة إن شاء الله التي وردت بعد الفعل الأول ينتفعون به إن شاء الله، قال رابط للجمل الثلاث، حقيقة تعود عليه نكل، ينتفعون إن شاء الله ويشرفون إن شاء الله ويسعدون إن شاء الله، مع أنه جابها في بعد الفعل الأول، لكن المقصود الأفعال الثلاثة. فكأنه قال ينتفعون إن شاء الله ويشرفون إن شاء الله ويسعدون إن شاء الله. وجعل متعلق النفع الحفظ، الحفظ، لأن الانتفاع بشيء إنما يكون بعد حفظه، المقصود حفظ استذكارة استحضارة، لأنه إذا كان مستحضراش كيف ينتفع به؟ نعم، لا يمكن الانتفاع إلا باستحضار، إنما يكون بعد حفظه. وجعل متعلق الشرف العلم، لأن به يحصل الشرف في الدنيا على الأقران، إذ هو أشرف ما يتزين به. وجعل متعلق السعادة الاعتقاد، والمراد به هنا الإخلاص، والمراد بالسعادة هنا في الدنيا بامتثال الأوامر واجتناب المنهيات، وفي الآخرة بالتمتع في الجنة. قال ابن أبي زيد رحمه الله: وقد جاء أن يؤمروا بالصلاة لسبع سنين ويضربوا عليها لعشر ويفرق بينهم في المضاجع. وقد جاء، رأيتم دائما ابن أبي زيد ما يجيبش في نص الحديث، أليس قال صلى الله عليه وسلم والله رواه فلان والله خرج فلان، وإنما يقتبس الحديث اقتباسا، وهذه عادة قلنا في الغالب، نادر وقت يثير الحديث. وقد جاء، أيوه قد جاء في السنة، وقد جاء أن يؤمروا أي الصغار بالصلاة لسبع سنين ويضرب عليها عشر سنين ويفرق بينهم في المضاجع. هذا الحديث رواه ابن وهب في المدونة، وابن وهب لم يؤلف المدونة، ولكن سحنون لما ألف المدونة ولما رجع إلى بلاده وبدأ ينظمها من جديد ويرتبها، لأنه أخذها من ابن القاسم، أخذ الأولى من أسد بن فرات والثانية من ابن القاسم الذي صححها عليه، وقد رجع عن بعض الأمور ووضح بعض الأمور الأخرى، رجع فبدأ يرتبها ويدونها، كانت مختلطة هي، ويزينها بالأدلة مستندا على الأحاديث التي رواها ابن وهب، هذا من سحنون نعم ابن وهب عندها موطأ انتهى نعم. رواه ابن وهب في المدونة. ابن عمر ذكره أي الشيخ دليلا على قوله وأولى ما عني به الناصحون، وهذا الحديث الذي جلبه ابن أبي زيد رحمه الله رواه الترمذي في سننه وقال حسن صحيح. قال ذكره دليلا على قوله وأولى ما عني به الناصحون، هذا الدليل على أولى ما عني به الناصحون إلى آخره، أنه قد جاء في الأثر، قد جاء في الحديث أن يؤمروا بالصلاة لسبع سنين ويضرب عليها لعشر، لكن قال الشراح الحديث هذا الضرب إذا علم إفادته، أما إذا كان ما فيش فائدة لا تتعب نفسك هذا، فلذلك يعني المسألة هذه مربوطة بغلبة ظنك أنه سيؤدي إلى نتيجة، وهذه مسألة معروفة في التربية، يعني إذا كان الضرب تعرف متأكد منه من أنه لا فائدة فيه فماذا تفعل به؟ بالعكس أحيانا قد يؤدي إلى الأشياء المضادة، ولذلك أحيانا تركه أحسن. فمشي قضية التعليم قضية يعني ترتكز على التربية، ولذلك دراسة التربية وعلم النفس، ولا أقول أننا ندرسها على ما يريدها بعض يعني المصنفين من الغرب، ولكن احنا لنا تربيتنا على الاساسات دائما في القرآن والسنة، وحتى زيادة القرآن والسنة او استنباطا منها ألف يعني بعض المؤلفين المسلمين في هذه المسألة وفاضوا فيها، ان كتاب ابن سحنون مثلا كتاب المعلمين والمتعلمين ابن سحنون من القرن الثالث، وعن كتاب القابسي أبي الحسن القابسي لكن اسمه كتابه هو كتابه حتى في المعلمين والمتعلمين، وعن ابن خلدون تحدث باستفاضة عن قضية المعلمين والمتعلمين، وكل هذه الكتب تعتني بقضية التربية، هذه كلها قديمة زيادة على ما ألفه بعض المسلمين من الدعاة مثلا في مسألة كيف نربي أولادنا. ويضرب عليها لعشر، ويفرق بينهم في مضاجع قضية النوم، يعني لما يصل الواحد إلى عمر معين، الآن احنا يعني ما نتصوروش هالمسألة تصور كبير، لأن الآن المساكن متسعة واللباس متوفر والأغطية كذلك إلى آخره، لكن لما نرجع إلى عام 50 سنة ماضية وكذا نتصور بعض التصور مثل هذه الأشياء، أحيانا العائلة بأكملها، لذلك بعض الناس عائلة بأكملها ليس لهم إلا بيت واحد، يعني دار واحدة، بيت معنى الدار، ولأن كم في الدار والبيت استعملوا بالعكس في بعض البلاد، حتى أنت كان جاب الدار يعني به المنزل بأكمله، احنا لا احنا نقول المنزل قديش فيه دار، احيانا يكون عند دار واحدة تسكن فيها العائلة بأسرها، واللباس قليل كان اللي عنده ما يستر عورته، تطبخ خرق العدد وكان الناس احنا حضرناهم لما يمشون المدرسة. من اللي كان عنده سروال؟ قليل النادر. نعم. وبعض الناس تمشي حفاية. فمسألة دم النوم في نعم في قضية مكان واحد وفي لحاف واحد، يعني لما نصور هذه المسألة نعرفوا هذه الوصية، يلزم الفصل بيناتهم. معنى لا تلتصق الأجسام بعضها ببعض، كما يصبح يعني عمر معين نأخذ الحيطة في هذه المسألة، فإن ذلك يؤدي إلى نتائج وخيمة. نعم. قلت ذلك وتوسعت فيه لأن الآن كثير من الناس لا يتصورون الحالة التي عليها الناس، لأنهم ينظرون إلى ما عليه الناس الآن. وكونهم مأمورين بالصلاة لسبع سنين، قال به مالك: فإن قيل إن الصبي غير مكلف، لأن التكليف لا يكون إلا بالبلوغ، الصبي غير مكلف، فكيف يخاطب بالصلاة؟ مروهم بالصلاة. قلت أجيب بأن الصبي غير مخاطب من جهة الشرع، وإنما يخاطب بالشرع الولي ولي الأمر، لأنه المسؤول عن تصرفات ابنه وعن تربيته، من ضمن هذه التربية هذه المسألة نحكي عليها. نعم. وإنما يخاطب بالشرع الولي ليأمر الصبي بالصلاة، أو بأن الصبي غير مخاطب خطاب بأن الصبي غير مخاطب خطاب تكليف بل خطاب تأديب. هذه كل أجوبة. والأمر في الحديث في كل الحالات محمول على الندب، محمول على لأن صلاة غير البالغ ما هي ضرورية، لكن للتدريب كله. نعم. والحديث أو الأمر في الحديث محمول مع الندب على المشهور. قال بعض الناس إنه على الوجوب لأنه سينتفع به بعد قليل، يصبح واجب كأن على حافة الواجب. فإن لم يفعل الولي ذلك على القول المشهور، فإن لم يفعل الولي ذلك فلا شيء عليه. ليه؟ لأنه إنما ترك مستحبا، وإنما أمر الصبي بالصلاة دون الصيام. فرما قالوا لاش تدرب عليه الصيام، فرما قالوا لاش تدرب على الحج. ولماذا لم نذكر الزكاة؟ لأن الزكاة واجبة عليه. عند المذاهب الثلاثة الزكاة واجبة في مال الصبي، لأنها من خطاب الوضع، يجب إذا كان الصبي يملك نصابا توفرت فيه شروط الزكاة يجب على الولي أن يخرج هذه الزكاة، يعني ما يفترض فيه تكليف الزكاة، ولذلك يجب أن تخرج الزكاة المجنون كذلك، زكاة الصغير، زكاة المجنون إلى آخره، غير المكلفين تخرج زكاتهم. هذا السبب الذي لم نذكره. فإن لم يفعل الولي ذلك فلا شيء عليه، لأنه إنما ترك مستحبا، وإنما أمر الصبي بالصلاة دون الصيام، لأن الصلاة تتكرر كل يوم فالحاجة إليها أشد. حين الصوم يأتي في العام مرة. نعم. ومع ذلك وردت الآثار باستحباب تدريب الأولاد يعني دون البلوغ على الصيام أيضا حتى يتعودوا ذلك ويطبقوا عندما يصل الأمر إلى الوجوب. والضرب عليها لعشر سنين، قال به ابن القاسم: وهو غير محدود، كان واحد سأل قال له قديش نضربه، فقال الضرب غير محدود، فإني تكفي فيه ضربة واحدة، وفيني أعطوه أكثر من ضربة، لكن هذا الضرب كله اشترط فيه شرط وهو ألا يكون مبرحا. واش معناها؟ واحد ينزل عليه هيك بطبوه عموه، اي طبعا نعم، وكيف الحياة حتى في الحيوان، وهو غير محدود ضربا غير مبرح، واختلف في الوقت الذي تكون فيه التفرقة بينهم. وقال ابن القاسم إذا بلغوا 7 سنين رجع المسألة إلى القسم الأول تاع مروهم بالصلاة 7، إذا بلغوا 7 سنين قال. وقال ابن وهب إذا بلغوا 10 سنين بظاهر الحديث، والمراد بالتفريق هنا التفريق بالأثواب وإن كانوا في لحاف واحد أي في غطاء واحد، والتفرقة بينهم على جهة الاستحباب كالصلاة، عن إذا ما وصلوش درجة الوجوب، ويدل على أن الأمر الندبي من كلام الشيخ صاحب الرسالة يدل عليه قوله فكذلك، أي فكما فكالسابق، فكذلك تقول بذكر الآن من باب الاستحباب، إذن ما تحدث عنه السابقين من باب الاستحباب أيضا، أي ذلك قال فكذلك أي فكما ذكرنا في السابقين الحكم الآن، فكذلك ينبغي أن يعلموا ما فرض الله على العباد، لا شك من باب الاستحباب متى موصول فيهما، لكن ينبغي، فكذلك ينبغي أن يعلموا أي الصغار ما فرض الله على العباد من قول وعمل قبل بلوغهم. نعم، ليش؟ لكي أي ليأتي عليهم البلوغ وقد تمكن ذلك من قلوبهم وسكنت إليه أنفسهم وأنست بما يعلمون به من ذلك جوارحهم. فكذلك ينبغي أن يعلم الصغار ما فرض الله على العباد المكلفين، لأنهم مثل ما كلفوا، من قول وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقراءة أم القرآن في الصلاة الواجبات يحكنا، ومن عمل وهو جميع أعمال الطاعة يجب أن يعلموها، ينبغي مشاهد أن يعلموها قبل بلوغهم. لما؟ لكي يأتي عليهم البلوغ وقد تمكن أي ثبت ورسخ ذلك أي الذي فرضه الله على العباد من قلوبهم، ومن هنا قال بمعنى في، فتمكن في قلوبهم، وسكنت أي مالت إليه أنفسهم، وأنست أي استأنست بما أي بالذي يعلمون به من ذلك أي الذي فرض الله على العباد، أنست به جوارحهم. ثم قال الشيخ وقد فرض الله سبحانه على القلب عملا من الاعتقادات وعلى الجوارح الظاهرة عملا من الطاعات، وسأفصل لك، والخطاب محرز، وسأفصل لك ما شرطت لك ذكره بابا بابا ليقرب من فهم متعلميه، وإياه نستخير وبه نستعين، ولا قوة إلا بعون الله العلي العظيم.